قال السيد الحافظ التليدي صحيفة 74: عملي ومنهجي في هذا التهذيب، لقد شغفت بهذا الجامع العظيم منذ عرفته، ولذلك فقد قدر الله تعالى لي وله المنة والفضل أن أقرأه مرات متكررة، وانتفعت به نفعا جما، وأصبحت كالمتخصص فيه، فلقد قرأته لأول مرة بعد فراغي من الطلب وأنا ابن 26 سنة، وذلك سنة 73 و300 وألف، على أستاذنا الشيخ الحديث الشريف سيدي عبد العزيز الصديق رحمه الله تعالى، وكان ذلك بقراءة منه علينا مع تحليلات وكلام على معاني الأحاديث وأحكامها، وختمناه في ظرف 6 أشهر والحمد لله. ثم قرأته بعد ذلك على انفراد مرة ثانية وثالثة ورابعة، وفي إحدى قراءاتي له وأنا بالبادية مصيفا رأيت رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم في المنام مرتين، في شهر شوال سنة 81 و300 وألف، رأيته في أحدهما وكأنني جالس إلى جانبه الأيمن، فتناول قدحا من لبن الحليب فشرب منه، ثم ناولنيه فشربت سؤرة، فكانت هذه الرؤية كإذن لي في الاشتغال بالحديث والاقتباس منه، لأن شرب اللبن عند علماء التعبير يدل على الفطرة والعلم والنافع والدين، وذلك هو الوحي الإلهي من القرآن الكريم والسنة النبوية التي هي شريحة له. قلت أنا خادم الحديث أحمد بن درويش قارئ هذا الكتاب، وأنا الحمد لله تشرفت برؤيتين لسيد رسول الله. الرؤية الأولى كنت أصلي خلفه وبجانبي من لا أعرفه من قيام وركوع وسجود، وبعد التحية سلم والتفت إلي وابتسم إلي ووضع أصبعه الصغير في فمي أمتصه، وأخذ مني هذا أكثر من 20 عاما، وهو أنني الحمد لله بنقرة واحدة أتحت الأحاديث منظمة بقوائم إكسلات منطقية تضاهي قوائم العلماء سابقا. وانظر كلامي في الحديث وركشوب دورة الحديث المتقدم. والأمر الثاني كنت أقرأ الموطأ أو البخاري في بيت زوجتي التي توفت رحم الله ستي نظرية في كريان، فبعد ما انتهيت ونمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقبلني على شفتي. فالحمد لله أنا أخدم علماء الحديث ولست بمحدث، وأخدم علماء الإحسان والتصوف ولست بصوفي، وإلا أن الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله الحافظ الكبير كان يكاتبني ويدعبني ويقول الصوفي الفاضل، فلعل هذا البركة تحصل لي بجذبة للوصول إلى الله ورسوله. نرجع إلى كلام السيد، آسف للتطويل، نرجع إلى كلام السيد الحافظ. وفي خلال قراءتي للكتاب خطر ببالي تهذيبه واختصاره، فتوكلت على الله وشرعت في الاشتغال به لما في ذلك من الفائدة الأكيدة والنفع العميم، وقد كنت شرعت فيه سنة 85 و300 وألف، ولكنني لم أكن أواصل السير فيه كثيرا لكثرة أشغالي أهمها تدريس لطلبة العلم العلوم الإسلامية، حتى أنني كنت أنقطع عن الكتابة وأفطر عنها شهورا وشهورا، ولم يتح لي السير فيه بسرعة وتوال إلا في السنين الأخيرة من إتمامه. وكان منهجي في ذلك حسب النقاط الآتية: أولا، حسب السند والاقتصار على الصحابي أو من في حكمه مع المتن وكلام أبي عيسى على الأحاديث وإيراد فقهه ومذاهب الأئمة، وقد أحذف كلامه على الأحاديث إذا كان فيه طول وأذكر خلاصته، وأما ما يشير إليه من الأحاديث بقوله وفي الباب عن فلان وفلان فأحذفه جملة. ثانيا، درسي لأسانيده وتتبعي لها حديثا حديثة وترجمة ترجمة برجوع إلى كتب الرجال والجرح والتعديل مباشرة ومراجعة ما يتعلق بذلك لكتب أهل الفن. وإذا روى المؤلف الحديث من أكثر من طريق وكان له سياقات وألفاظ اكتفيت منها بأجمعها، وأشرت إلى تلك الطرق أو الطريق بقولي رواه من طريقين أو من طرق ونحو ذلك. ثالثا، حكمي على الأحاديث بعد النظر في أسانيدها بما توافق والقواعد العلمية عند المحدثين، مع اعتمادي على كبار الحفاظ وأهل الفن إذا ضاقت أمامي المسالك. رابعا، إذا كان رجال الحديث رجال الصحيحين أو أحدهما أقول سندوه صحيح على شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم تجوزا وتابعا لما أطلق ذلك من أهل الحديث، وهو الذي كان يختار أستاذنا أبو الفيض رحمه الله تعالى أي السيد حافظ أحمد، وإن كان الحافظ وغيره ردوا ذلك وانتقدوه. أما إذا كان بعضهم من رجال البخاري والبعض الآخر من رجال مسلم فأقول فيه سنده صحيح أو رجاله رجال الصحيح. خامسا، قد صححت وحسنت أحاديث كثيرة من طرق جماعة من الرواة اختلفت فيهم أنظار أهل الجرح والتعديل، فترجح لي قول من احتج بهم، وذلك كشهب بن حوشب مثلا والحارث الأعور والحسن عن سمرة، فإن ابن المديني والبخاري والترمذي والحاكم على قبول رواية الحسن عنه، وأشرت خلال ذلك لما اعتمدته في قبوله. سادسا، تخريج الأحاديث وبيان من وافقوا عليها من أهل الأمهات المشهورة خاصة الجماعة، وذلك بالرجوع فيها إلى مصادرها مع التنصيص على كتبها أو أبوابها وصفحاتها أو أرقام أحاديثها غالبا، وقد أتوسع في تخريجها إلا أحيانا، وأعتبر في التخريج أصل الحديث فقط، وإن كان هناك اختلاف في الألفاظ والزيادة والنقصان، وهذا أمر مسلوك عند رجال الفن، كما نص على ذلك الزيلعي في نصب الراية والعراقي في خطبة المغني والحافظ في الفتح. وقد وجدت بسبب هذا التخريج والرجوع إلى المصادر وتحقيق الأسانيد أغلاطا وأوهاما لكبار المحدثين وحفاظهم كابن عبد البر وابن حزم والمجد بن تيمية والمنذري وابن الأثير والبوصيري وابن حجر العسقلاني والسيوطي والذهبي وغيرهم، وأنظر الأرقام التالية الأتية على سبيل المثال: 46 48 1265 1321 1527 1630 1653 1678 1674 1690 وغيرها، وهي كثيرة ولا سيما للحاكم، فإن أوهامه لا تنحصر، وذلك أسباب ذكرها علماء المصطلح. سابعا، جعلت للكتاب هوامش موجزة تحل ألفاظ الأحاديث ومفرداتها وتزيد لفقهها وأحكامها إيضاحا وبيانا. ثامنا، وكان اعتمادي في هذا التهذيب على النسخة التي شرحها أبو العلي المبارك فوري بتحفة الأحوزي والمطبوعة بالهند في حياة المؤلف، مع المقابلة وقت التصحيح على النسخة المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر. هذا وفي غطون الكتاب وقواعد حديثية هامة تفيد طالب الحديث في معرفة هذا العلم الشريف. وقد كنت أود أن أذكر في هذه المقدمة فوائد غزيرة وموضوعات متفرقة حصلت عليها خلال هذا العمل الجليل المبارك، لكني رأيت الأمر سيطول علينا فأرجعنا ذلك إلى فرصة أخرى سانحة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وكتبه عبد الله بن عبد القادر التلدي أوائل رمضان الأبرك عام 1393 بصغر مدينة طنجة بالمغرب الأقصى. ويلي ذلك كلمة عن صحيح وضعيف الترمذي لناصر الدين الألباني. والسلام.